بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليله وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بل جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن له قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين. قوة في لين وحزم في لين وإيمان في يقين. كان البحث فيما سبق في مسألة منجزية علم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وقلنا أن الشيخ الأعظم ذكر أنه توجد بعض الروايات يستفاد منها منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ومنها صحيحة ضريس المتقدمة في البحث السابق، حيث دلت على أن السمن والجبن إذا شك واختلط الحلال بالحرام فإنه لا بد من الاجتناب. وقربنا دلالة الرواية في البحث السابق، ووصلنا إلى المعارضة بين صحيح الضريس وبين موثقة سماعة، حيث إن موثقة سماعة مفادها أن الاختلاط موضوع للمعذرية، حيث ورد في موثقة سماعة: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. فظاهرها أن الاختلاط موضوع للمعذرية وعدم البأس. وأما صحيحة ضريس فإن مفادها أن الاختلاط موضوع للمنجزية، فيحصل التعارض بين الطائفتين بين الروايتين. وذكرنا في الجلسة السابقة وجهين للموقف اتجاه التعارض، ووصل بنا الكلام إلى الموقف الثالث والأخير، وهو أن يقال أنه لا يوجد تعارض بين صحيح الضريس وموثقة سماعة، فإن صحيحة ضريس موردها السمن والجبن، وموارد السمن والجبن موارد الأصول العملية التنجيزية لا الأصول العملية الترخيصية. أما وبيان ذلك، أما السمن فالأصل فيه عدم التذكية لأنه يؤخذ من شحم الحيوان، فإذا شككنا في أن الحيوان مذكى أو غير مذكى فالأصل عدم التذكية، حيث إننا نحرز في زمان سابق يوم كان الحيوان حياً أنه غير مذكى، لم تعرض عليه التذكية وهي قطع الأوداج الأربعة واستقبال القبلة وما شاكل ذلك، فنشك في عروض التذكية فنستصحب عدم التذكية، ومقتضى استصحاب عدم التذكية أن الأصل فيما يؤخذ من شحم الحيوان أنه لا يجوز أكله، يجب اجتنابه، لأن عدم المذكى لا يجوز أكله، غير المذكى لا يجوز أكله. فإذا شك المكلف في موارد السمن المختلط، الأصول شنو؟ تنجيزية. ولا إشكال أنه في موارد العلم الإجمالي إذا كانت الأصول تنجيزية يتنجز بالأصول لا بحاجة إلى العلم الإجمالي. واضح؟ فكل طرف يتنجز مو بالعلم الإجمالي، يتنجز بالأصل أصلا. مقتضى استصحاب عدم التذكية لا يجوز أكل هذا، مقتضى استصحاب عدم التذكية لا يجوز، بل حتى لو كانت الشبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. وكذا مورد الجبن، فإن الجبن عادة ما يؤخذ من الأنفحة، فهي حليب مع أنفحة الحيوان. والروايات وإن استثنت الأنفحة من الميتة إلا أنه عادة عند استخراج الأنفحة وهو السائل الموجود في الكرش عادة ما يلامس أو ما يتنجس عند الإخراج، هذا محل بحث يعني الآن بحث مفصل في الأنفحة، يتنجس عادة بعد إخراجه. فإذا أحرزنا أنه تنجس عند إخراجه فلا نحرز التطهير فنستصحب النجاسة، أو يقال بأن السائل يسأل عن الجبن في بلاد المشركين بلاد الروم، وعادة ما يكون استخراج بلي الحليب والمواد الرئيسية عن عمل يدوي باليد، ويكون معرضا واضحا لملاقات النجاسة، وهي نجاسة من يساور بلي الحليب وغيرها من المواد التي تخرج من الضر، فيكون معرضا للنجاسة. فالأصل الجاري حينئذ هو الأصل التنجيزي، ولهذا الجبن الذي يستورد من بلاد الغرب عادة عند كثير من الفقهاء أنه لا يجوز استعماله لجريان بلي أصالة عدم التذكية، أو احرزنا النجاسة ولا نحرز المطهر، على تفاصيل مفصلة في محلها في الأنفحة في بحث الفقه في المأكولات،
أو لأن الأنفحة هي جزء من نفس الكرش
يعني. نعم، مو السائل الموجود. نعم، فبعضهم يرى أن الأنفحة جزء، هو في نزاع أن الأنفحة هل هي عبارة عن ثلاث مباني، الظرف والمظروف، الكرش والسائل، أو خصوص الظرف دون المظروف، أو المظروف دون الظرف؟ فهذا إنهم نزاع من جهة. نزاع ثاني أنه في طريقة الاستخراج، هل هو طريقة استخراج كيف؟ هل طريقة الاستخراج سنخ طريقتين تلازم النجاسة أو لا تلازم النجاسة؟ وهل يفرق بين ما لو قلنا أنه نفس الغلاف أو أنه نفس السائل؟ فأبحث عندهم مفصلة في بحث الأنفحة وطريقة تصنيعها، حتى أن بعض الفقهاء كان يبني كما تدرون أنه كان يبني في فزرة سابقة أن طريقة تصنيع الأنفحة في الغار بنحوين يحرز نجاسته ولا يحرز تطهيره، فيجب حينئذ فيجري استصحاب النجاسة. وإن كان بعد ذلك مثلا نقلت بعض الطرق التي كانوا يصنعونها أن يدخلون إبرة أو يسحبون بحيث ما يلامس عند إخراجه بعض أجزاء الميتة، فالتردد في الطريقة كيف حصل الطريقة. أما في الزمان السابق كان عادة عمل يدوي، عادة العمل اليدوي في الأنفحة عادة ما يلامس النجاسة، فلهذا وردت روايات عديدة في أن الجبن بل إذا أتى من بلاد المشركين أمر الشارع باجتنابه، مع أنه الشارع استثنى الأنفحة من الميتة، من المستثنيات الميتة الأنفحة. واضح؟ وهذا بحث مفصل موجود مفصل في محل البحث، هذا المطلب مفصلا في اللمعة في بحث المأكولات والمشروبات، ما هي حقيقة الأنفحة، طريقة استخراجها، هل أنها تختلف أن موضوع النجاسة الميتة أو عدم المذكة وكذا. المهم فنقول الرواية واردة في وين؟ في الجبن من بلاد المشركين، فلعل الحكم بالنجاسة أو بعدم بوجوب الاجتناب من باب وجود أصلا تنجيزي. إذن صحيح الضريس، الغاية أن صحيح الضريس وارد في موارد الأصول التنجيزية، بخلاف مورد رواية أو في مورد موثقة سماعة، فإنها في موارد الشك في الحلية والحرمة، إذا خلط الحرام حلالا فنشك، عندنا حلال عندنا حرام، فالأصل الجاري هو الأصل الترخيصي وهو أصالة الحل الحلية أو أصالة البراء البراء. ولهذا قد يقال لا يوجد تعارض بين موثقة سماعة وبين صحيح الضريس، فإن صحيح الضريس وارد في موارد الأصول التنجيزية، ولا أقل من احتمال ذلك عرفان، احتمال وجيه. أما موثقة سماعة فإما هي واردة في خصوص موارد الحلية أو مطلقة فتقيد بما ورد في موارد الأصول التنجيزية. والواضح أن حينئذ تكون صحيحة الضريس ليست في مقام بيان منجزية العلم الإجمالي، وإنما في مقام بيان وجود أصل تنجيزي، فلا تنفع في المقام، واضح، فلا تدل على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فتبين من جميع ما ذكرناه في الأبحاث السابقة أن هناك ثلاثة وجوه يمكن أن تذكر بين صحيح الضريس وبين موثقة سماعة، إما عدم نظر صحيحة أصلا ضريس إلى تنجز العلم الإجمالي لأن مواردها الأصول التنجيزية، وإما لو تنزلنا وقلنا وارد في موارد الأصول التنجيزية فيحصل التعارض بين الدليلين فيحمل المنع على الرخصة بقرينة لا بأس. تفتين إذا تنزلنا وقلنا أن الرواية لها نظر إلى الأصول التنجيز، لها نظر إلى الأصول الترخيصية مطلقا، يعني رواية مطلقة، فحينئذ تأتي قاعدة أنه إذا ورد عندنا دليل يدل على المنع وورد دليل يدل على الرخصة فنحمل المنع على الكراهة. هذا الجواب ما يأتي إلا إذا أحرس وحدة الموضوع في كلتا القضيتين. وإن جواب الثالث، وإن بنينا على عدم عرفية هذا الجام وأن العرف يرى أن كلا أن صحيحة بل أن كلا الروايتين تأبى التصرف عرفان، ظاهر الرواية أن الاختلاط موضوع للمنجزية بحيث العرف يأبى حمله على الكراهة، خصوصا أن الرواية مثلا في مقام الإفتاء فيحصل التعارض، فنأتي إلى قواعد باب التعارض، وقلنا ذهب جمعون أننا نعمل بصحيح الضريس لأن موثقة سماعة موافقة للعام العام. هذا تمام الكلام في صحيحة ضريس. ثم ذكر رواية أخرى، قرأنا العبارة، ثم ذكر من الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات منجزية العلم الإجمالي ما ورد في رواية ابن سنان: كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة. بيان ذلك أن الإمام أعطانا قاعدة كلية أن الأصل في الأشياء الحلية إذا شككت أنه هل هو ميتة أو غير ميتة فالظاهر من الدليل أنه ما لم يحرز الميتة فالأصل هو الحلية، وهذه من الروايات التي يستفاد منها أن موضوع الحلية والحرمة الميتة وغير الميتة، لا المذكى وغير المذكى. تذكروا النزاعات اللي كانت كل نزاعات أبحاث سابقة كم مرة عنها النزاع؟ هل أن موضوع الحلية المذكى والحرمة غير المذكى فيكون موضوع الحرمة عدمي غير المذكى، أو أن موضوع الحلية عدم الميتة وموضوع الحرمة هو الميتة؟ واضح، بحيث يكون أن الحرمة هو الذي يحتاج إلى إحراز العنوان الوجودي وهو الميتة. هذه الرواية ظاهرها أن المدار على ميتة وعدم ميتة، فالأصل في الأشياء الحلية إحراز الميتة مانع من الحلية. وهذه الرواية تصدق في موردين يا شيخ مهدي. المورد الأول موارد العلم التفصيلي، كما لو جاءني شاهدان وقال لي هذا الجبن فيه ميتة، هذا الجبن فيه ميتة، بحيث الجبن واحد وإذا في ميتة صار كله حرام، فهذا مورد العلم تفصيلي. تفصيلا أعلم أضع يدي على هذه الجبن وقل هذا الجبن حرام، وأن فيه حلال وفيه حرام. المورد الثاني اللي هو محل بحثنا موارد العلم الإجمالي، فإذا كانت عندنا قطعات من اللحم 10 ذبائح، بسوي لك التعزيمة شيخنا شيخ يوسف 10 إلى زواج ابنك، ذبح 10 ذبائح، لكن للأسف جاءك شاهدان وقال أن بعض هذه الذبائح ميتة، إن في هذه القطعات ميتة، بحيث شهد بوجود ميتة في ضمن المجموع، يقال عرفا حتى يجيئك شاهدان أن فيه يصدق لما يصدق، يصدق في هذا ميتة، فهذا التعبير يصدق في موارد العلم الإجمالي. ومقتضى هذه الرواية متى ما جاء شاهدان وهو ظن معتبر يا شيخ يوسف دل على أن هناك ميتة مرددة في ضمن المجموع، يجب عليك الاحتراز لأن غاية الحلية عدم مجيء شاهدين بالميتة إما تفصيلا أو إجمالا. فإذا كان وجود شاهدين يا شيخ علي وهو ظن كاف في رفع الحلية، فما بالك بأوضح مصداق للمنجزية وهو العلم والقاطع، فإنه لا أحد يحتمل زيادة الشاهدين الظن المعتبر على القطع والعلم. والظاهر من ذكر الشهيد القيام أمارة ولو ظنية، ما بالك بالأمارة القطعية. إذن يستفاد من هذه الرواية الشريفة أنه إذا قامت حجة إذا قامت حجة أن فيه ميتة فيجب الاجتناب، وحينئذ تدل هذه الرواية بوضوح يا شيخ علي على منجزية العلم الإجمالي. والكلام قد يقال هو الكلام، فهل المورد من موارد الأصول التنجيزية أو من موارد الأصول الترخيصية؟ شيخ يوسف ذاك اليوم مسكين ابتلش عندما جاء بالذبائح 10، جاءه شاهدان متغرب، هاي وش له يجون شهدون؟ لا يشهدون، حوش شهدون. ما يجب عليهم الشهادة، بس ساعات الناس واحد يسأل ساعات شنو؟ الإنسان ساعات يصير فضول يجي يشهد، وما يجب أن تشهد ورط الناس عقوش. مثل واحد شاف مسكين مرة قاعد تصلي وشعرها طالع يقول كأمي يقول شعرش طالع خلاص صلي، خصوصا على رئيس سيد الخوي إذا طلع الشعر في الصلاة ما بقي ترقيع، صحيح ما كنت ترقيع، حتى لو طلع سهوان غفلتان فهذا لا يشمله دليل لا تعاب، لأنه في آن الالتفات انكشف مو غفلة في آن ما التفتت قبل ما تغطي، هذا الآن يقول سيد الخوي التفتت فلا يشمله دليل لا تعاب، لأن الاضطرار لا يشمله دليل، خلاف أن السيد السيستاني يقول إذا التفتت المرأة أو الرجل في أثناء الصلاة إلى بدو وسارع في شنه في التستر بل يشمله دليل لا تعال، لأن لا تعال تشمل الاضطرار. المهم وهذا قاعد كل حين زوجتي طالبه طلعت شعره مني طلعت شوية ساخ ويسكي خلا تصلي أنا أشوف ناس مساك يبتلون قليل خوش لك علاقة. فجاء الشاهدان وقال ترى أن فيه ميتة، هل المورد من موارد الأصول الترخيصية في الأطراف أو الأصول التنجيزية؟ واضح سيدنا، ماذا تقول؟ هذا أصل تنجيزي هنا أو أصل ترخيصي؟ والمعازيم موجودين، أريد يسوي لحم مسكين هذا اليوم تنجيزي.
والمقطع الأول ترخيص بس المقطع الثاني تنجيزي كأنه.
الآن لا، أنا الآن مسألة فقهية علمت إجمالا بأنه هناك ميتة. خو متى يبحث عن مجزء إجمالي يا شيخ علي؟ إذا كانت الأصول ترخيصية أما التنجيزي ما يحتاج إلى إجمال صنع، هو أصل التنجيزي ثبت الموضوع حتى في شبهة البدوية. فأي رواية تجيبها ترتفات أي رواية تجيبها لازم تجيب أصول تان أصول ترخيصية في الأطراف. فالأصل هنا ترخيصي أو تنجيزي؟ نعم نعم. حجت بينة، أنا علمت إجمالا، أنا الآن علمت إجمالا أو قامت حجة إجمالية على أنه أو حجة شهدت على أن هناك نجاس أو هناك سقط ميتة. هنا على الخلاف فهنا نقول نعم ينبغي الالتفات، لأن الإنسان ينسى كثيرا، فنقول ينبغي الالتفات في تحديد أن الأصل تنجيزي أو ترخيصي إلى أنه ما هو موضوع الحرمة، هل هو الميتة أو غير المذكاء، وعلى تقدير أن الظاهر من الأدلة أن موضوع الحرمة الميتة، هل الميتة هي عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية وهو زهوق النفس بسبب غير شرعي؟ زهوق زهوق واضح، زهوق عنوان وجودي لو عدمي وجودي، زهوق النفس بسبب غير شرعي، أو أن الميتة هي عبارة عن عدم التذكية عنوان عدمي أصلا. فنقول إن بنينا على أن التفت موضوع الحرمة الميتة كعنوان وجودي، فإن غاية ما يجري في المقام في أطراف العلم الإجمالي استصحاب عدم التذكية. فأقول هذه الذبيحة الأولى كانت يوم كانت حية غير مذكر، أشك هل عرضت التذكية من قطع الأوداج واستقبال القبلة وما شاكل ذلك أو لا؟ التذكية عنوان وجودي، الأصل عدمه، فالجاري استصحاب عدم التذكية، ولكن استصحاب عدم التذكية لا ينقح موضوع الحرمة وهو الميتة إلا بناء على الأصل المثبت، بأن يقول استصحاب عدم التذكية لازمه شنو؟ زهوق النفس بسبب غير شرعي، والأصل المثبت عند أكثر غير حجة. إذن إذا بنينا يا شيخ يوسف على أن موضوع الحرمة الميتة، والميتة عنوان وجودي، والأصل المثبت غير حجة، فالأصول الجارية في الأطراف أصول ترخيصية، أصالة الحل تجري،
أشك أنه هل تحقق موضوع الحرمة وهو الميتة أو لا، تجد صلاة الحيل. أما لو بنينا على كما يبني الشيخ في الأبحاث السابقة، يصور الشيخ على هذا المطلب أن موضوع الحرمة عدم التذكية، بل حتى لو استظهرنا من الروايات كهالرواية أن الموضوع هو الميتة، ولكن نحن لا نفهم من الميتة إلا عدم التذكية. أو كما هو يبني أن الأصل المثبت حجة في موارد الأصل الملازمة الخفية، وسيأتي إن شاء الله في بحثة يأتيكم في الأصل المثبت أنه قد يقال استصحاب عدم التذكية لإثبات الميتة من الأصل المثبت ذو الواسطة الخفية الذي لا يلتفت له إلا الدارس في الحوزة، تحتاج فترة شرح المطلب عشان يفرق بين الميتة وعدم التذكية، فهذا من الموارد الواسطة الخفية. فعلى كل هالمباني ما هي الأصول شيخ علي؟ أصول تنجيزية. إذا كان أصول تنجيزية فلا تنفعنا الرواية في إثبات منجزية العلم الإجمالي، بل النقطة في المنجزية هي أصول تنجيزية حتى لو كانت الشبهة بدوية. تفتي المطلب؟ إذن هاتين الروايتين صحيح الضريس الكناسي ورواية ابن سنان الواردة في موارد خاصة وهي الميتة، قد يقال لا تنفع الشيخ في إثبات منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية حتى تعارض أدلة الخصم، إن تمت أدلة الخاص وهو ما دل على الرخصة. قال ورواية ابن سنان، أنا قاعد في البيت أقول أشرح لو ما أشرح، أبين لو ما أبين، ساعة حين خاف يقول يطلع من المطلب، ساعة تقول لازم تلفت الطلبة ترى للمطلب، لأن فرق بين الأصول التنجية وصول الترخيصية، فساعة واحد اللي يلقي الدرس يقع في حيصي بيصين، ماذا يختار؟ هل يختار الأول فقد يطول، يختار الثاني خاف يصير مطلب في إجمال وعدم وضوح، فساعة تصير استخارة. قد لا يلتفت الطالب للإشارات السريعة. المهم، قال ورواية ابن سنان كل شيء حلال حتى يجيءك والله حيقدر يقرأ المطلب سهل، يقرأ المطلب ترى المطلب واضح يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، والروايات واضحة، رواية الضريس واضحة ورواية ابن سنان واضحة، مع أنه طالب في هالمستوى قبل الخارج ما تكفيني القراءة سريعة والمطلب لا بد أن يتأمل في المطلب، يدقق في المطلب، يفكر فيه وراء المطالب شنو، عشان لا يتعود على القراءة السريعة في النصوص في المتون. لا تقرأ قراءة المتون قراءة سريعة، كل شيء واضح بالسرعة، بس من توقف يصير إجماع. وكان أستاذنا يقول الذي يقول كل شيء واضح هذا بداية الاشتباهات، الطالب الملتفت لا يقول كل شيء واضح، من يقول كل شيء المطالب واضحة، المطالب كل شيء واضحة، يلا خلاص ماشيين، هو واضحة بالنظر البشر واضحة يعني، واضحة مو يعني واضحة كل شيء واضح يعني مو واضحة شيء. خب على أي حال، ورواية ابن سنان كل شيء حلال حتى يجيءك شاهدان أن فيه الميتة، وقلنا أن هذا التعبير وإن عبر بالشاهدين إلا أنه فلكناية عن الحجية، فالعلم قطعا أولى من الشاهدية، وقلنا هالتعبير يشمل موارد العلم التفصيلي وموارد العلم الإجمالي، حشان حجايات واجفة التفت. قال فإنه، ليش قال فإنه يصدق؟ ليش حلق كم تعليقة؟ حط لي كم سطر؟ كي يبين أن الرواية مو واردة في العلم التفصيلي، قد يتوهم شخص حتى يأتي أن فيه ميتة، يعني في هذا 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 ترى فيه ميتة، الجبن فيه ميتة، واضح؟ فناظر الرواية إلى موارد العلم التفصيلي، يقول لا، الرواية عرفاً قاعدة عامة تنطبق وتصدق في موارد العلم الإجمالي. قال فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم، عشرة، احنا قلنا عشرة مثلا، عشرة من الذبائح، أنه أن فيه في المجموع الميتة. الرواية الثالثة، إذن الطائفة الأولى ما عنوان عنوان الاختلاط كقاعدة عامة حلال وحرام، الطائفة الثانية ما ورد في موارد خاصة، الرواية الثالثة حديث التثليث.
حيث ورد في حديث التثليث ما مضمونه من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. تارة نقول رحمك الله هذه الرواية ناظرة إلى موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مباشرة وليست مطلقة لموارد الشبهة البدوية. فالأمر واضح، رواية وردت في مورد شنو شيخنا؟ في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وتقول الرواية من ارتكب الشبهات أي شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وقع في الحرمات، وهذا يصدق أن ارتكب الشبهات وهلك من حين لا يعلم. ما يدري هل الذي ارتكبه هذا الأول أو الثاني من حيث لا يعلم هلك، واضح. وتارة نقول، هذا منظور الشيخ الآن في بحثنا، أن الرواية مطلقة، إنما الأمور ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهات، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات تشمل بحسب ظاهرها الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما بحثنا الرواية عند التعرض لأدلة الإخباري على وجوب الاحتياط. تذكرون أدلة الإخباري على وجوب الاحتياط؟ أدلة ثلاث طوائف، من الطائفة الثالثة كانت حديث التثليث، وقلنا أن الظاهر هناك بدوان الشمول لموارد الشبهة البدوية، ولهذا تمسك بالإخباري لوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية. فإذا كانت الرواية كما هو قد يقال ظاهرها ناظر إلى مطلق الشبهة، فما معنى أنه هلك من حيث لا يعلم؟ ما معنى بالهلكة؟ يرجعنا إلى بحث البراءة. يقول بناء على أن المراد بالرواية ما يشمل الشبهة البدوية، المراد بالهلكة ما هو أثر الحرام، وأثر الحرام مصداقه في مقام التطبيق يختلف في مورد الشبهة البدوية عن موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فأثر الحرام في الشبهات البدوية هو ترتب ذلك الأثر التكويني الحاصل بسبب اقتحام الشبهة، فإنه إذا حصلت شبهة بدوية أن هذا خمر أو خل ولم يحتط المكلف وشربه فتبين في الواقع أنه خمر، فيترتب عليه أثر الحرام، أي المنقصة الذاتية التي تترتب على شرب الخمر من قساوة قلب أو ما شاكل ذلك، ولا علاقة له بالعذاب الأخروي. هاي بحثنا سابقا ولو جمعا بين هذا الدليل والأدلة الأخرى، وبينا أنه كيف صار هنا أثر الحرام هو المنقصة، راجع أبحاث هناك تفصيلا. وإن كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فأثر الحرام العقاب الأخروي، أي إذا كان التكليف مما هو متنجز على المكلف كان المترتب عليه هو العقاب الأخروي. وذكرنا النكتة في لماذا اختلف التطبيق، قلنا أن الرواية ترشد إلى أمر مسبوق مرتكز في رتبة سابقة، الرواية ليست في مقام التأسيس، إنما هي في مقام التعليل، وترشد إلى حصول شيء في رتبة سابقة. وإذا رجعنا إلى الأدلة السابقة رأينا أن في الشبهة البدوية ما في عقاب، فأين إذن الهلكة؟ هي المنقصة الذاتية التكوينية الحاصلة، سواء كان المكلف جاهلا أو عالما غير مرتبطة بالجهل والعلم، كمن يلقى في النار فيحترق كان عالما أو جاهلا، بعض الآثار كالنار. وعندنا وتارة يكون المورد من موارد المنجزية بحسب حكم العاق، فيكون المراد من الهلكة حينئذ، مصداق الهلكة حينئذ، العقاب الأخروي، وأن لم توجد منقصة ذاتية في الفعل، وأن ارتكب الحلال الواقعي لكنه بسبب منجزية العلم الإجمالي التي يحكم بها العاق من باب قاعدة الاشتغال فيحصل العقاب الأخروي. إذن في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي يتنجز التكليف يكون المترتب هو العقاب الأخروي. دقق في تتبت الكلام. فهذه الرواية تقول إذا كانت شبهة مقرونة بعلم إجمالي فإنك لو اقتحمت وارتكبت الحرام الواقعي تعاقب. الآن المكلف لا يعلم أين الحرام الواقعي، هل الحرام الواقعي الخام الذي تنجز على المكلف ببركة ذكر الصغرى والكبرى أنه أعلم باجتناب الخمر وأعلم أن هناك خمر موجود في الخارج بين الإناءين، إذن ذاك الخمر المردد بين الإناءين تنجز وجوب تركه، صحيح؟ فالذي تنجز واحد أو اثنين، واحد وهو ذاك الخمر. ما هو الذي يمنعني أن أقتحم الأول؟ لعله الخل. ما هو الذي يمنعني من اقتحام الثاني؟ لعله الخل. تأتي قاعدة الاشتغال المبني على دفع الضرر فتقول لو اقتحمت الأول وتبين في الواقع أنه خمر ستتضرر بالعقوبة الأخروية فلا يوجد معذر لك في اقتحام الأول، فمن باب دفع الضرر المحتمل وهو العقاب اترك. تقول له ثاني أيضا اترك، وهذا هو مرجع قاعدة الاشتغال. إذن تفيد الكلام الشيخ بضم قاعدة الاشتغال المبنية على دفع الضرر إلى حديث التثليث تكون النتيجة وجوب الموافقة القطعية وعدم جواز الاقتحام ولو في طرف واحد. وهذا هو الفرق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة، فإنه في الطائفة الأولى نفس الاختلاط في حد ذاته عند الشارع موضوع للمنجزية، فموضوع المنجزية أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. ما نحتاج إلى قاعدة الاشتغال، متى ما اختلط الحرام بحلال اجتنب. أما في الطائفة الثالثة وحديث التثليث غاية ما يقتضي في حد ذاته أن الحرام متنجز عن المكلف وقد يهلك من حيث لا يعلم وقد يسلم من حيث لا يعلم، صحيح؟ فنحتاج إلى ضميمة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. نعم دفع الضرر في الأول في الشبهة البدوية وأي ضرر وهي المنقصة غير لازم كما بينا، وهذا هو الفرق بين موارد الشبهة البدوية وبين موارد العلم الإجمالي، لأن الهلكة في الشبهة البدوية سنخ هلكة لا يقتضي العقل وجوب الفرار منها لأنها منقصة دنيوية وفي معذرية أخروية، بخلاف موارد العلم الإجمالي. شيخ لخص ما بحثنا مفصلا في إباحة حديث التثليث، هذا كله بناء على شنو قلنا
عموم الرواية عموم الرواية إلى موارد شبهة البدو، إلا الشيخ قال هناك أصلا عندنا قرائن أنها إرشاد وكذا ما تشمل الشبهة البدوية، لكن لو شملت الشبهة البدوية فإن المراد من الهلكة هو أثر الحرام. ما هو أثر الحرام في مورد الشبهة البدوية؟ المنقصة في مورد العلم الإجمالي العقوبة والعذاب العذاب الأخرى، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل من باب اختلاف المصادق. قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث، الشيخ قال وقع في المحرم، من ارتكب الشبهات، من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، بناء على أن المراد بالهلاك كلكم الهلاكة هلاكة بالهلاكة الهلاكة ما هو أثر الحرام. ما هو أثر الحرام شيخنا؟ لا تشوف قابلين لك الآن تفصيل بعد إجمال. فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به كشبهة البدوية فالهلاك المترتب عليه منقصة ذاتية، ليش؟ للبراءة الشرعية، فعندنا براءة ما تترتب العقوبة لحديث البراءة، كقساوة القلب إحصال أثار وضعية يحرم من كذا وكذا. وإن كان مما يتنجز التكليف به مثل شنو؟ الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كما نحن فيه، كان المترتب عليه هو العقاب. إنزين، وحيث واضح عبارات دقتها، شن ربطها بهذا؟ ليش ضم هالمقدمة؟ هذه ما ذكرها الإجمال في ذاك البحث، يعني في ذكر الطائفة ما ذكرها الإشمال وين في هذا المطلب؟ ليش؟ لابد أن تضم حكم العاق، وإلا لولا حكم العاق الذي تنجس فقط ذاك الحرام الواقع المردد بين الإناءين. وحيث إن دفع العقاب المحتمل هو ضرر أخروي واجب بحكم العقل، وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة. ولما ليش ما قلت هالكلام في المسألة الأولى في المنقصة في الشبهة البدوية؟ ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا، كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحب أو راجح عقلا عقلائيا. وفائدة الاستدلال يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.